لأجلك هذا نشيد الصباح يغرد بعد نسيم السحر يذكر بالصفح قلب الحزين ويعمر بالحب دنيا البشر ترابي ومائي وأحجاري ودعوة حب على السقيا تحن إلى منزل وارف تشيده الهمة البانية ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوماً وأبداً يجمعنا حجر الزاوية بكم وبرؤاكم وتفاعلكم. دوماً يجمعنا وللسنة الخامسة بفضل من الله عز وجل ومنه، وسنستمر ما شاء الله سنوات قادمة متى ما أراد الله ذلك. أيضاً حجر الزاوية وشقيقها الأكبر الحياة كلمة الذي دوماً على مدار السنة. موضوعنا طبعاً لهذا اليوم هو قدم من موضوع يوم الخميس، بمعنى أنه يعني بعد حوار مع فضيلة الدكتور رأينا أنه من الصعوبة أنه يكون في آخر الشهر يختم بالعقوبة أو تختم حلقاتنا بالعقوبة، ولذلك كان موضوعنا لهذا اليوم مدرجا ضمن حلقات أسبوع فعالية التشريع على أن يكون فقه أو الحديث عن العفة والتشهير وما يمكن أن يكون من أحكام فقهية في هذا الخصوص. لكن طبعا كان الحديث على أساس أنه اليوم العفة ويوم الخميس هو العقوبة، قدمنا الخميس أو قدمنا العقوبة إلى هذا اليوم وأخرنا العفة إلى يوم الخميس على أساس يعني نختم على الأقل الشهر بمعاني إيجابية جميلة. رحب بك فضيلة الدكتور سلمان.
أهلا ومرحبا بك.
كما أن ينوه الأرقام الهواتف هي كالمعتاد 0260783333 تظهر الآن على الشاشة، لسه ما ظهرت استظهر بعد قليل 0260783333، وكرر ذلك الأخوة الذين نشرف بهم دائما من إذاعة MBC بانوراما، كما أن الرقم الدولي يظهر بعد قليل أيضا على الشاشة، والأخفادي مشكورا سيتولى إظهار الرقمين ما بين الحين والآخر. مع أنه دوما طبعا اتصالاتكم ما شاء الله كثيفة جدا وكثيرة جدا، ودوما لا يتيح لنا الوقت إلا أن نأخذ أقل من 10% من حجم اتصالاتكم، لكن المعذرة أحيانا ظروف الحوار تفرض نفسها. نتحدث عن العقوبة ونحن نتحدث عن فعالية التشريع.
قبل ما نتكلم عن العقوبة.
طيب سام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. أنا أقول من العقوبة أحيانا سوء الفهم وسوء النقل. يعني في كل مناسبة نذكر إخواننا وأخواتنا وخاصة وهم صائمون أولئك الشباب الذين يرتادون المواقع الإلكترونية. كم من العقوبة أحيانا أن يساء فهمك. ليس مشكلا أن يتناولك الناس بكلام أو فلان أو علان، المشكلة ضياع الرسالة. فبعض الإخوة في معظم الحلقات تجد أحيانا بعض التعليقات السلبية أو بعض الفهم السلبي في أكثر من مناسبة، يمكن نوهنا في عدد من الحلقات إلى مثل هذا المعنى. هو طبيعي بحكم أن الفضاء مفتوح الآن أن توجد مثل هذه المعاني، وحقيقة أنا لا آسى على إنسان يتعمد أن يفهم خطأ بقدر ما آسى على إنسان ربما يكون بحسن نية أحيانا وسلامة قصد، كما يقول أقول له عمرا فيسمعه زيدا وينطقه حمدا ويكتبه سعدا. فمراحل كثيرة جدا. هنا مناسبة أن نشير إلى أن عملية التأني والتثبت وحسن الفهم هي قضية جوهرية جدا ينبغي أن نتواصى بها خاصة في الشهر الكريم.
طيب أنا ما عهدتك ترى أنك دائما يعني تركز على هذه الأمور، كنت عهدتك دائما تمتثل البيت ويسهر الناس شرها يختصموا، وأنت بتراجع كثير في هذه الأمور.
لا ليس قلقا حقيقة من يعني يمس يعني جوانب شخصية. حقيقة الإنسان يقول يحب أن تصل الرسالة بشكل سلس بدلا من وجود التعكير.
سيظل من يفهم خطأ موجود قطعا يعني، وبالذات معك أنت، فأعتقد أنه إحنا نقول كلمتنا ونمشي. فقال العقوبة فضل الدكتور في البداية نتحدث عن فلسفة العقوبة. طبعا لا يوجد مجتمع مثالي، وإن سطر طبعا بالأفلاطونيات أو حتى عند أكثر من شخص مثالي أن هنالك مجتمع مثالي يسعى إلى قضيته، وبالتالي أحيانا تنتفي العقوبة. قطعا الإنسان جبل أو جبل على وجود الخطأ، وبالتالي الخطأ يستلزم العقوبة. العقوبة موجودة في كل المجتمعات.
هذا صحيح. يعني العقوبة هنا يجب أن نفهم أنها جزء من الحياة البشرية، لأن البشر خلقوا بطبيعة مزدوجة قابلة للخير والشر، ومن الناس من تكون تأثيرات بيئية أو مجتمعية أو غيرها تصرفه إلى الشر، ولذلك شرعت العقوبات. ولا يوجد في العالم كله ولا في التاريخ الدستور يخلو من بند خاص يتعلق بالعقوبات. ولذلك العقوبة من حيث الأصل هي جزء من الشريعة، هي جزء من التربية، هي جزء من الحياة البشرية، هذا أولا. لكن العقوبة يفترض دائما وأبدا أنه لا يقصد بالعقوبة التشفي كما يفعله حتى بعض الحميمين مثل الآباء والمعلمين، أن العقوبة هنا كأنه يشفي غليله بهذا، هذا غلط. أو أن يكون العقوبة تتجه إلى الإطاحة بإنسانية الإنسان أحيانا مثل التحقير، ولذلك هنا النهي عن الضرب على الوجه، يعني هنا مراعاة إنسانية الإنسان حتى مهما كان. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى في يعني مع تطبيق العقوبة لا تستهدف هذا المذنب بالألفاظ القاسية أو الإطاحة بإنسانيته، هذا جانب في غاية الأهمية. العقوبة هنا في الإسلام على صعيد الفرد هي نوع من الطهارة، نوع من الكفارة كما في الحديث في البخاري، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، كفارة للإنسان، تطهير للفرد، وهي للمجتمع حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن العقوبة ليست قتلا وإقصاء ويعني تدميرا لوحدة المجتمع ونسيجه، وإنما هي تطهير للفرد حتى في داخله، وتطهير للمجتمع وحياة للناس، وليست موتا لهم. والرافعي كان عنده مقال طويل حول ولكم في القصاص حياة، والعرب كانوا يقولون القتل أنفى للقتل. هذه العقوبات المحددة في الشريعة مثلا، سبحان الله، حتى لو لم تطبق فيها خير وبركة، يعني كون الإنسان الزاني على سبيل المثال يشعر بأن الفعل الذي فعله كبيرة من الكبائر إلى حد أن الله تعالى جعل له عقوبة خاصة، والعقوبات لا تكون إلا لذنوب كبيرة خاصة العقوبات المقدرة، هذا يشعره بحجم الخطأ الذي ارتكبه. نعم، نحن نقول عليه أن يستر نفسه، وليس مطلوبا أن يشاهر، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوصى ماعزا بالستر على نفسه وأعرض عنه لما اعترف مرة ومرتين وثلاث. وكذلك المرأة، كثير من البنات تسأل ربما ارتكبت يعني ذنبا قبل الزواج، هل يعني يعذبها ضميرها، هل أبوح لزوجها، هل أتكلم؟ فأنا أوصي البنات بأنه لا، سترك الله فاستري نفسك، وعوضي عن ذلك يعني كمال الإخلاص لزوجك وكمال الانقطاع له، وأن تمنحيه جسدك وقلبك وإخلاصك بقدر المستطاع. إذن العقوبة هنا فلسفتها أن ليست تدميرا للفرد ولا لإنسانيته ولا لنسيج المجتمع، وإنما هي
إصلاح.
إصلاح،
جميل. طيب أنا بتحدث يعني عن العقوبات الربانية، بس مو بالآن، بأجلها شوي. مدامنا نتحدث عن قضية العقوبة في ميزان الشرع، في طبعا في تعزير وفي حدود، أنا ودي المشاهد يفهم بس وش معنى الحد وش معنى التعزير.
الحد هو الحد المقدر المحدد شرعا، مثلا عقوبات محددة شرعا بمقادير، إنه مثلا عقوبة الزنا أو عقوبة السرقة أو عقوبة القذف أو غيرها من العقوبات المقدرة المحددة التي لا مجال للاجتهاد فيها، هذه تسمى حدودا. وكذلك يلحق بها القصاص، ولكم في القصاص حياة، هذا نوع. النوع الثاني يسميه الفقهاء التعزيرات، ويقصدون بالتعزيرات العقوبات غير المقدرة شرعا، غير المحددة، يعني أن يكون هناك عقاب يقترحه الحاكم أو القاضي على ذنب غير منصوص وهو دون ذلك، يعني من الذنوب الصغيرة. وهنا التعزيرات طبعا لها ضابط، أنه النبي عليه الصلاة والسلام حرم بعض الصحابة مثل ذلك الرجل الذي أساء إلى أميره في الجيش فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم من السلب، فهنا هذا نوع من العقوبات، قد تكون عقوبات تعزيرات مالية، قد تكون تعزيرات جسدية بالجلد مثلا، قد تكون تعزيرات معنوية. وهذه التعزيرات أيضا للفقهاء فيها خلاف، بعضهم يقول لا تتعدى 10 أصوات، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وبعضهم يقول لا تتعدى يعني أدنى الحدود، وبعضهم يقول لا حد لها. والأقرب أنه ينبغي أو يجب أن يكون عقاب التعزير في المسألة المنصوصة أقل، بمعنى مثلا إذا كان حد الزاني 100 جلدة غير المحصن، هنا أي عقوبة تعزيرية لما دون ذلك مثل شاب خلى بفتاة أو راودها أو مثلا كلمها بالهاتف أو غازلها أو يعني عن طريق الإنترنت صار هناك نوع من الخلوة الشرعية أو الاستعراض وما أشبه ذلك، أن تكون العقوبة هنا لا تصل إلى حد العقوبة التي عقوبة الزنا، لأن ذنبه دون ذلك. فهذا من المقاصد والضوابط في موضوع التعزيرات. يعني
التعزيرات خاضعة للاجتهاد إذن؟ اجتهاد
خاضعة للاجتهاد نعم، ليس فيها يعني نص صريح صحيح محكم.
طيب بالنسبة للحدود، يعني هو اتفق عليها اتفاقا تاما بين الفقهاء، يعني هنالك أيضا أكثر من رأي فقهي يصدر بين الحين والآخر على أنه يناقش في بعض الحدود، مثل قضية الزاني المحصن وقضية وأنه ممكن أنه دون الرجم القضية. يعني
هو الحدود في الجملة متفق عليها، وإن كان يعني هناك أقوال أحيانا تكون أقوال غير مشهورة أو أقوال ضعيفة تناقش مثل هذه القضايا في بعض الحدود، مثل حد الخمر، مثل حد الزاني المحصن، مثل حد الردة، يكون عليه حديث ويكون عليه جدل طويل، ولكن جمهور أهل العلم هم على القول المشهور فيما يتعلق بهذه الحدود.
يعني أنتقل لك للعقوبات الربانية، أنه أيضا كثير من الناس يتحدث أنه ما يصيبني من ابتلاء أنه عقوبة من الله عز وجل.
يعني نعم، هو هذا طبعا نوع من العقوبات، يعني العقوبات الربانية أيضا قد تصيب الفرد مثل يعني أو الجماعة، لكن الغالب أن العقوبات الربانية هي عقوبات اجتماعية. يعني نصوص القرآن توحي والله أعلم بأن الغالب أن العقوبات هنا على المجتمع، مثلا بسبب شيوع الظلم أو العدوان أو البغي أو الإسراف فيصاب المجتمع، ولهذا يعني هذا النصوص. أما بالنسبة للأفراد فما يصيبه قد يكون عقوبة وقد يكون كرامة من الله سبحانه وتعالى، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل كما في الحديث الصحيح. ولذلك نعم أنا أحذر أولئك الأخوة والأخوات الذين يصيبهم اكتئاب أو مرض جسدي، وربما يتذكر الواحد منهم، لأنه من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، من هو منا الذي لم يقع له ذنب أو خطأ إما في الشباب أو في المراهقة أو بعد ذلك، أو قد يكون مستمرا عليه في بعض الأحاديث يقول ما من ذنب ما من مؤمن إلا وله ذنب هو مقيم عليه أو ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. والحديث صححه الألباني وإن كان يعني في سنده شيء، ولكن مفهومه معلوم من خلال النصوص، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ولذلك ينبغي إحساس الإنسان بالاكتئاب أو وجود مرض جسدي لا يربطه بالذنب، بل انظر إلى معنى الكفارة، لأنك إذا ربطته بالذنب ولد عندك حالة من الإحباط أنه والله أنا مذنب وأنا معاقب وهذه عقاب الله لو لم أفعل ما جاءني هذا المرض. لكن إذا شعرت بأنه كفارة حتى لو لم يكن هذا عقابا على ذنب، إلا أنك تشعر أنه رفع درجاتك ويعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وخير وزيادة في موازينك وزلفة لك إلى ربك ورفع منازلك في جنات النعيم، وهذا يعطي حفز ودافع معنوي قوي جدا للمصاب. يعني
في المحيط التربوي عموما، يعني في البيت والمدرسة، رغم طبعا في المدرسة خفت الوطأة كثيرا، إلا أن العقوبة لا زالت حاضرة كأداة للتقويم، سواء كان ذلك في الأسرة أو في البيت أو أيا كان المحيط التربوي.
نعم، هو لا شك يعني العقوبة كنظام تربوي أو مسلك تربوي هي أيضا جزء من العقوبة، جزء من النظام، بمعنى أنه لا يوجد تربية من دون عقاب لا في البيت ولا في المدرسة. المشكلة ليست في هذا، العقوبة أعتقد أنه ينبغي أن تكون مقررة، لكن ما هي العقوبة؟ قد تكون العقوبة أحيانا حرمانا، يعني ليس بالضرورة أن نفهم أن العقوبة تعني الضرب أو الجلد أو التحقير. زد على ذلك أن هناك مبالغة في العقوبة أحيانا، بمعنى أننا نخلط بين العقوبة المدروسة وبين شفاء الغليل، شفاء الغيظ. يعني أنا كأب مثلا لما رأيت أنه أحد الأبناء ضرب أخاه مثلا بقوة أو بقسوة، فأنا آتي هنا أضرب الضارب حتى يرتدع وربما أفرط في الضرب أكثر من حقه. طيب هنا القصاص يا أخي، القصاص يعني اللطمة باللطمة والضربة بالضربة، ولا تتجاوز ولا تتعدى، حتى الأب ينبغي أن لا يتعدى والمعلم ينبغي أن لا يتعدى. فهنا أحيانا أنا أسميها دوامة القسوة في مجتمعاتنا، إنه الأولاد يتضاربون، يتدخل الأب فيضرب هذا، وأحيانا يصير مثل ما يقولون أحكام قراقوش، ويروى هذا قراقوش طبعا يقولون أنه يعني حاكم عادل، ولكن مما أشيع حوله أنه كان إذا جاء الخصوم ضرب هذا وضرب هذا حتى لا يشتكي إليه أحد، وفعلا توقف الناس عن الترافع إليه. فبعض الآباء إذا اختلف الأولاد أتى يضرب ويضرب أحيانا بقوة يده. يعني هنا يجب أن يكون هناك توازن واعتدال وقهر لطغيان النفس تجاه الأبناء تجاه المربين.
العقوبة إذا كنا يعني مقتنعين أنها إصلاح، فيجب أن يفترض فيها شروط معينة للعدالة فيها، بمعنى أن على الأقل يجب أن لا تتجاوز معنى الإصلاح إلى أن تكون كما ذكرت تشفيا.
بالضبط. يعني مثلا العقوبة هنا لابد أن تكون عقوبة معتدلة، سواء كان العقوبات الشرعية طبعا فيها العدل، لكن غير ذلك أن تكون العقوبة معتدلة ومتناسبة مع الجرم، لأن الإفراط في العقوبة يفقدها معناها وقيمتها تماما أيا كان، سواء كان هذا إفراطا من القاضي أو من المعلم أو من الأب أو من الحاكم. رقم اثنين، أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الذنب ومع الجرم الذي وقع منه. كذلك يجب أن تكون العقوبة خاصة، يعني بمعنى أن عقوبة للشخص المذنب ولا تتعدى إلى أسرته أو إلى قرابته أو زملائه. بعض الناس ما حتى لو كانت العقوبة شفوية مثلا لفظية، يمكن مثلا يسب هذا الإنسان ويسب والديه وقرابته وأسرته وعائلته وقبيلته أحيانا، هذا اعتداء، والله سبحانه وتعالى عاقب نبيا من الأنبياء لأنه هدم بيت النمل من أجل نملة واحدة قرصته. فكذلك مثلا أحيانا أن تكون العقوبة تعمم على الجميع. حقيقة من أهم القضايا في موضوع أن تؤدي العقوبة دورها وأن تكون محققة لفلسفتها التأكد من سلامة الإجراءات. أنا هذه أحط تحتها خط، وربما أزعم أن عندي بعض الخبرة في هذا الجانب، التأكد من سلامة الإجراءات. مثلا لا يكون هذا نتيجة تجسس أو تلصص تصنت على هذا الإنسان أو اشتباه. النبي عليه السلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، من كان له ملجأ فخلوا سبيله. لا يكون في الأمر لبس بوجه من الوجوه، لا يكون في إكراه أو ضغط عليه. يعني يمكن نحن قرأنا الكثير، قرأوا قصة الجريمة والعقاب لرواية تولستوي اللي فيها إيفان هذا الذي سجن، وبعد فترة من الفترات زاره أحد، دخل عليه أحد السجناء سجين جديد وجلس عنده، بعد قليل السجين الجديد هذا قال له أنا مفروض أني مسجون من زمان، أما المرأة دي سجني غلط، مفروض مسجون من زمان. فسأله، بدأ السجين يحدث الضيف الجديد بقصته، فجثى هذا السجين الجديد على ركبتيه وهو يقبله ويصرخ ويعتذر منه، يقول جريمتك هذه اللي أنت مسجون فيها أنا الذي فعلتها، وضعت السكين في محفظتك. فقالوا هذا ماذا بعد، بعد ما فقدت زوجتي وأسرتي وأولادي ومستقبلي وحياتي لأربعين سنة محكوم بالمؤبد يعني، فأخرج طبعا، لكن ماذا بعد؟ أنا أقول إن هذه القصة هنا سجيل، لكن أحيانا ربما يذهب رأسه وإعادة الرأس غير ممكنة. ولذلك سلامة الإجراءات، التأكد منها، الضبط، لا أزعم أنها سوف تقضي على يعني حصول الخطأ، لكن تقلل من احتمالات الخطأ في مسألة إثبات الذنب أو الجريمة في حق شخص ما يعني.
طيب أنا
يعني كثير من السجناء لا يعرف حقوقه ولا يميز بين الأشياء. يمكن أن تأتي إلى سجين مثلا فيكون محكوما بقضية مثلا جريمة أخلاقية، لو سألته بالتفصيل والدقة ربما لا تجد أن توصيف الجريمة التي سجن فيها ينطبق عليه ما يستحق به العقاب الذي نزل به، لكن هو لم يكن مميزا، لم يكن قادرا على معرفة الفروق البسيطة التي يعرفها القضاة والفقهاء والعلماء في مثل هذه القضايا.
أبنتقلك العقوبات شاع تطبيقها محليا. أنا قرأت الكثير مثلا عن بعض العقوبات أو بعض من يستنكر بعض العقوبات التي تجري على أي مواطن في الشارع بمجرد مخالفة مرورية. مثلا أذكرنا الدكتورة شروق الفواز في جريدة الرياض مرة كتبت عن قضية عقوبة السجن عند مخالفة مرورية، تقول إنه يعني هل نحن الآن في هذا الزمن اللي يفترض إنه واحد يسجن عشان مخالفة مرورية وما يدفع فلوس أو يسجن؟ يعني ألا يوجد اختراع أو تقنين عقوبات أخرى غير هذه؟
بالضبط. يعني هنا أولا يعني مسألة طبعا المخالفات المرورية سواء كانت سرعة أو كانت قطع إشارة أو غير ذلك، هي لا شك أنها تعتبر أخطاء وجنح، وهناك فتاوى حتى مجمعية من المجامع الفقهية بتحريم ذلك ووجوب الالتزام. ولذلك نقول ينبغي أن يعاقب من يتجاوز هذه الحدود، وفي مجتمعنا هناك قدر كبير من التساهل في مثل هالقضايا، والكثيرون لا يعتبرون أنها داخلة الجوانب الأخلاقية أو الاعتبارات الشرعية، بل ربما يعتبرون أنه يعني نوع من التكلف إدخال الجوانب الشرعية في هذا الاعتبار. طبعا مثل ذلك ما يتعلق بالبيئة، يعني مثل العدوان على البيئة، الكتابة على الجدران، إتلاف المرافق العامة، التلويث، الإساءة إليها، سوء الاستخدام، دورات المياه، الأرصفة، الشوارع، هناك عدوان حقيقة على البيئة بشكل كبير وبشكل في قدر من اللامبالاة، وهذا يوجب أن يكون هناك عقوبة. لكن ما هذه العقوبة؟ أنا فعلا أرى أنه السجن هنا ينبغي أن يكون هناك تردد كبير جدا في إيقاع عقوبة، لأنه تبين بالدراسة أنه السجن يصلح عقوبة لمجرم محترف يراد حمايته من حماية المجتمع منه ومن شره، هذا وارد. لجريمة كبيرة جدا يعني لابد من معاقبته عليها حتى على الأقل يعود إلى رشده وإلى صوابه. أما الجنح الصغيرة فقد تبين أنه الإنسان الذي يدخل السجن فيها المرة الثانية يدخل بجريمة أكبر،
لأنه يكتسب ثقافة السجن،
يكتسب ثقافة السجن، تحول إلى الآن أولا السجن إساءة للأسرة، لأن الأسرة كلها ربما تضررت من السجن وفقدت عائلها. الشيء الثاني السجن يدرب على يعلم كثيرا من الجرائم، والسجناء يتعلمون ويتدارسون في مثل القضايا. السجن يعطي انفصال، يجعل الإنسان ينفصل عن مجتمعه وبالتالي لا يشعر بالانتماء، ولذلك الغالب أن السجناء خاصة إذا طالت مدة السجن ولم يكن عندهم في نفق في ضوء في نهاية النفق ربما يتحولون إلى مجرمين حاقدين على المجتمع، زيادة على أن السجن يعطي انطباعا سيئا. يعني نحن دائما نقول فلان خريج سجون، فهنا طبعا قضية التسرع في السجن اللهم يمكن يكون فيه توقيف في يعني حالات خاصة ولا يكون في السجن العام، ومع ذلك إذا وجد حالات مثل في موضوع المرور أو إفساد البيئة يعني هنا ممكن الغرامة، يمكن يعني عقاب، يمكن حرمانه من بعض الحقوق، مثلا ليسرع مثلا يحرم من الرخصة لفترة معينة أو يعاقب بأشياء تتناسب مع نوع الذنب أو
تكون البدائل الجريمة. أو العقوبات الحضارية التي سنأتي لها بعد قليل. لكن سمير هنا يؤيدك القول، يقول ما بالنسبة للسجون والتي يطلق عليها مراكز إصلاح عادة أرى أنها في الغالب أنها مراكز تدريب على الجريمة، لأنه من خلالها يكتسب السجين الخبرة والمعرفة ويتخرج ممتلئا بمصطلحات سجنية وحركات لا يمارسها إلا من صادق في السجون.
ثم أنه انكسر الحاجز، يعني خلاص سجن وتكلم الناس أنه مسجون، لم يعد يبالي بعد ذلك بعملية السجن.
خلينا نتكلم عن البدائل، أنت تحدث قبل قليل أنه ممكن عقوبات مالية.
يعني أنت تكلم عن البدائل ماشي، بس يعني قبل في موضوع السجن هو في دراسة عن البدائل، يعني الدكتور اسمه عبد الله اليوسف دراسة حقيقة ممتازة أجراها على قضاة وعلى ضباط وعلى أخصائيين اجتماعيين ونفسيين حول البدائل العقوبات البديلة عن السجن، ووصل فيها إلى أنه حوالي 52% من القضاة يرون أهمية السجن وضرورته، بينما 71% من التربويين الاجتماعيين والأخصائيين التربويين يرون أن العقوبات البديلة هي الأولى بالاعتبار. وأنا أقول أحيانا يعني قد يكون الإنسان ما جرب، يعني مثلا لو جرب الإنسان مثل هذه المعاني عرف إيجابياته وعرف سلبياته ومحاسنه ومساوئه في مثل هذه الأمور.
طيب خلينا نتكلم عن البدائل لكن من خلال بوابة مداخلة فوز من الموقع الإلكتروني، تقول قرأت أن هناك قضاء أنقذوا شبابا من تجربة السجن الأليمة وهي حق يشاد بها، مثل قاضي شرورة في المملكة العربية السعودية، الشيخ محمد السحيم الذي أصدر حكمين بديلين في قضيتين، الأولى قضية مخدرات لثلاثة شباب ومخالفات مرورية، يقضي الحكم الأول بكفالة راتب معلم تحفيظ قرآن لمدة عام بدلا من السجن والجلد كما قضى، الحكم الآخر بكفالة ثلاثة أيتام من أيتام المحافظة لمدة عام لإسقاط نصف المحكومية.
هذه ما يسمى بالعقوبات البديلة، وهذا ترى من بالمناسبة أنا قلت لك قبل شوي مسألة سؤال فهم، أنا كنت أقصد يعني شيء من هذا، أنه مثلا لما تكلمنا عن العقوبات البديلة ممكن تلقى واحد شاب مثلا كاتب في الإنترنت أنه الجماعة هذول يطالبون
يسقطون
العقوبات الشرعية، لا هو ليست القصة تتعلق العقوبات الشرعية الحدود الشرعية، هي تتكلم في تعزيرات أصلا أمرها موكول إلى
الاجتهاد،
إلى الاجتهاد وليس فيها نص شرعي. فهنا أقول مسألة العقوبات البديلة طبعا قد تكون العقوبة البديلة عقوبة مالية، قد تكون حتى الجلد نفسه هو عقوبة بديلة عن السجن، هنا قد تكون العقوبة البديلة يعني متعلقة بنقل وظيفته من مكان إلى آخر، حرمانه من بعض الحقوق كما قلنا،
أعمال إيجابية للمجتمع
قبل الأعمال الإيجابية، قضية التشهير أحيانا، التوبيخ، التعهد، كل هذه ألوان من العقوبات، لكن فيها الجانب الآخر الذي أشرت إليه وهو الأعمال الإيجابية للمجتمع، وهذا يمكن هو النوع المهم الذي نتحدث عنه، مثلا كونه يقوم بتنظيف مؤسسة من المؤسسات أو مرفق من المرافق، مسجد أو مدرسة، كونه يقوم مثلا بعمل في مصنع أو شركة أو مؤسسة، يقوم بعمل تطوعي، تشجير، خدمة معينة للناس، هذه تبني عنده جانبا إيجابيا، وأنا أرى هنا أن هذه العقوبات جيدة ومهمة وينبغي أن يكون هناك اعتبارات خاصة فيها. من هذه الاعتبارات أنا لا أميل إلى أن والله أكلف عقوبة له أن يحفظ قرآن مثلا، لأن حفظ القرآن ما هو عقوبة يعني. وهذا أخشى أن يكون هذا مدعاة أن يكون عنده يعني نوع من الكراهية لأن حفظ القرآن يذكره بشيء معين. فحفظ القرآن ينبغي أن يحفز عليه ولكن لا يكون عقوبة له. وكذلك ما يتعلق بأن يحضر محاضرات أو دروس، نعم يمكن لو يقال أنه إذا حضر محاضرات أو دورات أو أتى بشهادات هذا يخفف عنه، فهذا شيء جيد. كذلك الأمر الثاني ينبغي أن يكون أن تكون هذه العقوبة محل قناعة عند هذا الإنسان، يعني مع العقوبة إقناع ومخاطبة لإنسانيته ووجدانيته. جانب العرف، يعني في بعض المجتمعات لو تعاقبه تقول مثلا تفسخ الغترة والشماغ وتمشي يعني أصلع،
صارت عقوبة أليمة.
عقوبة، لكن حنا بعض الناس أيضا تقولوا البس قطرة وطاقية وتمشي كذا، يعتبر أن هذه عقوبة وأشغال شاقة أيضا. فأيضا في واحد في إحدى المناطق تلفظ كما يقولون على رجل المرور، فكلفوه بأنه ينظف سيارات المرور، نظف يومين وبعدين توقف، قال مستحيل لو أسجل، لأنه رأى يعني يقول له هو طبعا يقول أنا أتوقع أنه مثل إنسان حساس ما اقتنع بالفكرة، وربما أحس بأن أقرابه وأقرانه يعيرونه بذلك، يمكن الجو الذي من حوله أيضا لا يشجعه. فهنا لو كلف بتنظيف يمكن سيارات أخرى في يمكن أهله أو قرابته أو عمل ربما حتى قد يعود بالفائدة عليه ولكنه يلزم به، قد يكون هذا خير وبركة يعني.
هذا مثل ما يقول أحد المشاركين يخضع إلى سيكولوجية الناس ويقول لازم القاضي يراعي، طبعا صعب، احنا نشترط الآن مثالية غير طبيعية أن القاضي يراعي سيكولوجية فرد عن آخر.
وأنا أقول ما نتكلم عنه ليس لا يلزم أن يكون شيئا فعلا تطبيقيا، بمعنى أنه يفترض أن نحن نتكلم عن الجوانب الإيجابية والمثالية أحيانا، ولا يلزم يعني فعلا أن يكون القاضي عنده معرفة بظروف الناس بخبرات الحياة بالجوانب النفسية والاجتماعية، أو أن يكون هناك قريب من القاضي أيضا متخصص في الأمور هذه، خاصة إذا افترضنا وهذه نقطة مهمة جدا وجود مدونة، لأن مثل هذه العقوبات البديلة تنفع إذا أوجدنا مدونة للعقوبات، نظام العقوبات. يعني حسب علمي لا يوجد نظام للعقوبات في المملكة، يعني دستور أو مدونة واضحة. إذا وجدت وكان هذا من ضمنها ربما يكون هناك قضاة متخصصون في مثل هذه الأشياء، وبالتالي أن يكون القاضي لديه خبرة أو عنده خبراء يستعين بهم يصبح هذا أمرا مقدورا عليه يعني.
طيب اسمح لي أن أسأل سؤال يسأله كثير من الناس، ما دامت التعزيرات هي خاضعة للاجتهادات وهي مستندة على أصول فقهية لكن خاضعة للاجتهاد، يسأل الناس كثيرا لماذا عند التعزير أقرب مذكور هو الجلد؟ لماذا الجلد بالذات؟
يعني هو الجلد والسجن تقريبا هما أقرب مذكور في العقوبات، يعني الجلد سائغ وسار المفعول وسريع وفيه تأليم للإنسان، وأيضا معهود في الشرع فيما يتعلق بالزنا وفيما يتعلق بالقذف أيضا. ولكن الواقع أن هناك يعني عقوبات كثيرة جدا غير الجلد يعني.
طيب العقوبات الحضارية التي تتحدث عنها طبعا هي احنا نشاهدها كشواذ الآن في المجتمع، لكنها لها مقابل يمكن خارج مجتمعنا السعودي أو بالأحرى يمكن مجتمعاتنا نشوفها المجتمعات الشرقية الإسلامية بالذات لها شواهد كثيرة جدا.
والله حتى في مجتمعنا ترى من الأمانة نقول احنا حضرنا في أبها وفي أكثر من مناسبة الآن في تقبل، القضاة لديهم قناعة كبيرة بهذا اللون من العقوبات والجهات المختصة، وأيضا السجون ازدحمت عندنا واكتظت بالناس، وهذا مكلف من الناحية المالية ومسيء من الناحية النفسية والاجتماعية كما ذكرنا. فهناك توجه قوي للتفعيل وتشجيع جوانب العقوبات البديلة والأحكام البديلة، ولكن هذا يتطلب كما قلت يعني أن يكون هناك أي مستندات رسمية يمكن الاعتماد عليها، بحيث لا يكون هذا مجرد اجتهاد من قاضي من قضاة مثلا شرورة أو قاضي من قضاة المويه أو قاضي في الشرقية أو في الغربية.
الإعلام دائما شريك في التوعية والتثقيف للمجتمع، الإعلام يتحمل أيضا وزر قضية أنه ثقافة الجريمة ينشرها أحيانا بإثارة، وبالتالي أيضا نشره لثقافة الجيدة للعقوبة ضعيف جدا.
هو الإعلام طبعا لا تستطيع أن تقول لا يتكلم، الإنترنت القنوات الفضائية الجرائد تنشر، ولذلك نقول يجب أن يكون النشر معتدلا، بمعنى لا يكون في إسراف كأننا إعلامنا أصبح إعلاما فضائحيا يعني يثير من خلال نشر الجرائم والجرائم الغريبة، لأن هذا يؤدي أيضا إلى قدر من الاعتياد والقبول بمثل هذه الأشياء. كذلك فيما يتعلق بالإعلام أنا يعني أريد أن أضع يعني تأكيد شديد جدا على موضوع الدقة، ثم الدقة ثم الدقة، لأنه تبين أنه في كثير من الأشياء تنشر وليست المعلومات اللي فيها دقيقة تماما ولا مطابقة، أو تكون نقلت عن أحد الأطراف دون أن تتأكد من صوابية الموضوع ودقته. فهذا المنشور تخيل كم عدد الذين يقرؤونه وتأثيره على نفوسهم وتأثيره على نفوس أصحاب القضية. كذلك أن لا يكون نشر الإعلام يؤثر على سير القضية. أنا أعرف قضايا يعني تدخلت فيها شخصيا، وكان نشر الإعلام يعني عدد من صحفنا العزيزة إلى قلوبنا نشرت نشرا مسيئا، وكنا في عملية صلح بين طرفين، وهذا النشر كاد أن يعصف بعملية الصلح لولا يعني جهود بعض الناس في هذا الموضوع. فأحيانا النشر يسيء إلى سير القضية أو يسيء إلى العدالة، يسيء إلى العدالة أو ينتهك الخصوصية. يعني الإعلام هنا قد يتكلم في خصوصيات عائلية أو أسرية أو نسائية ما يفترض أن تكون مجالا للحديث. بعض الإعلام يعمل مقارنة، مثلا في حكم صدر في حق شخص وفي حكم صدر في حق شخص آخر، تجد واحد كاتب مقارنة. طيب المقارنة يفترض أنك اطلعت على يعني ملف هذه القضية وعلى ملف هذه القضية وعملت مقارنة، أما يعني المقارنة بمجرد انطباع صغير محدود فهذه أيضا أعتقد أنها ليست دقيقة يعني. ولذلك نتمنى أن وزارة العدل ويعني وزيرها الجديد الشاب الطموح الشيخ محمد العيسى،
نعم،
أعتقد أنه من المهم جدا أن يكون هناك تقنين صح التعبير لهذه القضايا دي والتصريح، وخاصة إذا كانت قضايا شائعة مثل تذكر فتاة القطيف أو قضايا خطف أو قضايا اغتصاب أو غيرها من القضايا التي تكلم عنها الإعلام، بل حتى في الشرق في الغرب يتكلمون عنها، أن يكون هناك قدرة على تصريحات رسمية ومضبوطة تحكم مثل هذه القضايا.
عموما صفحات الحوادث هي ثقافة آسرة واخذة يعني ضاربة في العمق في الصفحات العربية، وصفحات سعودية يبدو أنها تأخذ على نفس المسرى. أنا أستاذنك أفصل ما بيننا وبين الاتصالات بتقرير مغاير عن الحلقة لكنه يسير ضمن نهجنا نحن في برنامج حجر الزاوية نحو الفاعلية. مشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم.
ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
فريق البرنامج على موعد لزيارة جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية في منطقة مكة المكرمة، لكن أبا طارق سبقهم إلى المقر ليعلم أن عمر هذه الجمعية 4 سنوات تقدم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لأصحاب العوز الطبي. الشيخ العودة تقدم فريق البرنامج الذي استمع ميدانيا إلى الماهية والكيفية عن هذا المشروع الخيري، حيث يحفل بالعديد من المشاريع كمشروع رعاية الأمومة والطفولة والقوافل الطبية ومشروع صحة الفم والأسنان، فضلا عن هاتف الاستشارات الطبية. علم أبو طارق أن للجمعية إسهامات داخل المجتمع بحسب المناسبة، كالمشاركة في صحتك في رمضان والصيف وصحة الحاج، بالإضافة إلى إقامتها 3 ملتقيات صحية بهدف ترسيخ مفهوم وثقافة العمل الصحي التطوعي بين العاملين في القطاعات الصحية وغيرهم. يستضيف أصحاب الخبرات في الأعمال الاجتماعية والصحية والتطوعية.
الحمد لله يعني احنا زارنا الدكتور عبد الرحمن السميط الله يجزيه بالخير، الدكتور عبد الرحمن السويلم، والدكتور عادل الرشود، وزارنا حتى مدير الشؤون الاجتماعية معالي الدكتور عبد الله نصيف، كلهم جاءوا في ملتقيات وندعو لها يعني الجهات والأشخاص المجتمعية ذات العلاقة، ويقدم الشخص تجربته. الهدف الرئيسي منها الحقيقة هو يعني رفع ثقافة التطوع والعمل الخيري.
انتهت الزيارة من طرف الجمعية، لكن حجر الزاوية أراد أن يسجل اسمه داعما ماديا وتقديرا معنويا للجهود التطوعي.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. كما رأيتم هي زيارة أو تقرير ليس له صلة في الحلقة تماما، لكنه في الحقيقة له صلة مع بعض منطلقات الحلقة التي تحدثنا عنها فضيلة الدكتور، وبالذات الخدمات التطوعية التي تقدمها هذه الجمعية.
صحيح، وطبعا هذا تقرير حقيقة يعني نعتز به ونعتز بنشاط الأخوة في مؤسسة زمزم.
نعم.
نحن متحمسون جدا تقديم خدمات للفقراء، للمحتاجين، لغير السعوديين الذين ربما لا تستقبلهم المستشفيات، للذين لا يستطيعون أن يدفعوا المال. هذه ربما مهمة اجتماعية، أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحبنا ويرحمنا إذا وفقنا لمثل هذه الأعمال، وإن حرمنا منها فهو علامة الحرمان فعلا. فيعني النبي عليه السلام يقول هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم واستنصارهم. رأينا عملا جيدا وسمعنا كلاما جميلا وهمسوا في آذاننا. أعتقد أخي فهد في النهاية قالوا إحنا نحلم بعد كم سنة نصبح
أن نقارن أطباء بلا حدود.
أطباء بلا حدود.
نعم.
حقيقة ينبغي دعم مثل هذا الطموح، وبدلا من هالجمعية يجب أن يوجد عشرات الجمعيات وفي كل مدينة، وأن يكون هناك توجه إلى هذا العمل الخيري ودعمه إعلاميا وماديا، وأيضا دعمه من الناحية القانونية، وهذا ناحية مهم جدا. وأعتقد أن معالي وزير الصحة وهو أيضا يعني وزير جديد وتاريخه مشرق ومعروف أنه قادر بإذن الله على يعني إيجاد وضع أو بيئة أو مناخ نظامي يشجع على التطوع في مثل هذه الأعمال هذه، ويساعد الأطباء على أن يتطوعوا من أجل دعم مثل هذه المشاريع، وبالتالي دعم الفقراء والمساكين والعاجزين ودعم المجتمع نفسه يعني.
ونحن نشعل شمعة يعني، وإن كنا لا نستطيع أحيانا على يعني أن نشعل قناديل كبيرة جدا، لكن يكفينا الشمعة. الشمعة هذه تولاها طبعا مع بالغ الشكر والتقدير مجموعة MBC اللي تدعمنا في هذا البرنامج في هذه الزيارات، وأيضا جزيل الشكر والتقدير لشريكنا الرسمي الأساسي اللي هو شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده الصناعية القابضة، لأنه إحنا نوصل مجرد وسطاء، نوصل المبالغ التي هم يصرفونها ويصرفون جزء كبير من الرعاية لهذا البرنامج على مثل هذه الجمعيات.
بالضبط يعني، يمكن إحنا نملك لهم أيضا مع الكلمة الطيبة نملك الدعاء لهم أن الله سبحانه يبارك في جهودهم وفي أموالهم وفي أعمالهم، وأن يكثر من المحسنين والباذلين والمهمومين بقضية المجتمع، خاصة قضية المحتاجين في المجتمع.
أم غريب من المغرب تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
فضيلة الشيخ، ما هو قولكم في تنكر بعض إخواننا السعوديين لأبنائهم من أجنبيات؟ سؤال ثاني، لماذا ينظر المجتمع الرجولي السعودي للزوجة الأجنبية على أنها جارية للمتعة، وفي حالة أنجبت أطفال يحرمون من أخذ نسبهم الذي هو حقهم الشرعي؟ سيدي أنا أقول هذا الشيء لأني أنا أم لولد أبوه سعودي عمره 14 سنة متنكر له، ليس له لا نسب ولا هوية، يعني رغم عدة شكايات وكل شكايات كلها تركن ولا ترسل إلى الجهات المختصة في السعودية، ويعني عدة أشياء عملتها لحد الآن. لما رحت للخارجية المغربية جرد يعني رد من شخص اللي هو المشتكي عليه بالسب وبالقذف وبكل شيء من طرف يعني من طرف يعني على أوراق رسمية. ما قولكم في هذا؟
طيب.
وأنا طلبت يعني من حوالي 4 أشهر طلبت رقمكم يعني الشخصي،
وصل
بس ما أعطوني إياه.
وصلت رسالتك، وصلت طبعا،
والرقم تقدرين الحصول عليه
الآن،
والرقم تحصلين عليه بعد قليل يا مغريب قبل ما تسكرين التليفون. يوسف من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم سيدي فضيلة الشيخ. السلام عليكم أخ فهد.
هلا مرحبا يوسف.
باختصار شديد فضيلة الشيخ، قبل أيام وجهت نداء إلى الدكتور إمام الظواهر، وهو أطفال النداء الذي وجه إلى الشيخ أسامة بن لادن، وأول نتائج هذه النداءات هو ما تذكرون إعلان زعيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر ترك العمل المسلح. مشكلة يا شيخنا القاعدة انفجرت، فأصبح لا خطام لها ولا لجيان، صارت شظايا متطايرة. لكن المشكلة في الملاجئ والمحاضن، والإشكالية الأعظم يا شيخ أن السجون أصبحت هي أفضل ملاجئ ومحاضن تنظيم القاعدة، إما من خلال انتشار الفكرة التكفيري حسب ما يرد من خلال زائري أهالي السجون أو زائري السجون عفوا، أو من خلال أن بعض أن السجون يرد إليها أناس ولا يصدرون، وبعضهم يا شيخ قضيته في حدود علمنا الضعيف، يكفي فيها اللطمة والصوت، لا داعي لأن يجلس بعضهم سنوات حتى لن يتصل أصلا على أهله. الذي أريد أن أصل إليه، لو وجه نداء إلى سمو سيدي وزير الداخلية أنه ينظر بعين العطف وعين التمحيص إلى كثير من المسجونين رأفة بأهلهم وبدأ رأفة بذاتهم قبل أهلهم، لأنه هنا أصبح السجن مصنع أكثر من كونه مؤدب. ولكم جزيل الشكر.
شكرا يوسف. أم خالد.
ألو.
تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يجزاك خير، أنا بغيت يعني من خلال برنامجك توجه نصيحة لزوجي لأنه من أشد المتابعين لك. يعني أنا صار لي سنة متزوجة، يتعامل معي بكل أنانية، يعني أغلب وقته الأصحاب في العصر كورة وفي الليل سهر إلين الفجر، فين حقي أنا في الحياة هذه؟ وأنت كلمت بالوقرنة في بيوتكم، يعني يطبق في الشريعة الشيء والجانب اللي يهمه حتى في رمضان يا أخي.
طيب شكرا يا خالد. شكرا. عمر من السعودية تفضل. عمر، أبو عمر تفضل. أبو عمر
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير.
مساء النور أبو عمر.
أقدم شكري لكم حقيقة على طرحكم الرائع،
ولك شكرا،
واللي ينم على شاحذ همم المستمعين. وأشكر شيخنا الفاضل وأدعو له بالتوفيق.
جزاك الله خير يا أبو عمر.
سؤالي شيخنا
تفضل
فيما
تفضل أبو عمر. طيب معذر أبو عمر، انقطع من عندك الخط. أم غريب، أم معاذ من المغرب تفضلي. تفضلي أم معاذ.
أنا قمت بعملية قيصرية قبل سنة.
نعم.
وأنا الآن حامل.
نعم.
وأخبروني أن الإجهاد قبل أن يستوفي، وخوفا على صحتي، أن الإجهاد قبل 40 يوما يعد حلالا، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
طيب واضح.
وقد نصحتني الدكتورة أن أجي الحبل، ولكن
هو لم يبلغ 40. لم يبلغ 40 بعد يا أم معاذ، صحيح؟ تتحدث
لم يبلغ 40 بعد.
طيب يتحدث بالذات عن 40، لكن أم غريب من المغرب، تنكر الأباء لأبنائهم هذا أول نقطة. واضح جدا أنها طبعا لها معاناة شخصية.
لا معاناة، والمعاناة موجودة. أنا أعرف حالات في المغرب وفي مصر، وفي بل هناك جمعية سبق تكلمنا عنها، جمعية أواصر في الرياض، هي مهمومة بهذا الموضوع، عندهم معلومات. وبعض الأباء فعلا يتنكرون، بمعنى يرفض الولد ويشتبه فيه. وهنا القصة ليست فوضى، أنا أقول لإخواني الذين يقعون في مثل هذا من السعوديين أو غيرهم، القانون لا يمكن أن تأخذه بيدك. يعني هو إذا كان ولدك وفي فراش الزوجية، حتى لو فرض وجود اشتباه أو شك أو كذا، هذا لا يعني أنه يتنكر ويتخلى. هناك طرق قانونية وشرعية يمكن يصل فيها الإنسان إلى مراده. ولذلك مسألة لا يتبرأ الإنسان من نسبه، يعني هذه من أكبر الجرائم والموبقات، أن يرفض الأب بنته أو ولده ويتركه للشارع. وكذلك تبعا لذلك أنه ليس له هوية ولا يوجد من ينفق عليه. وكذلك يعني أحيانا وضع الزوجة أنه يتم كما ذكرت الأخت، أحيانا يعني يأخذونها لمجرد المتعة، ويعني يتخلون عنها بسهولة وعن نتاج مثل هذا الزواج. فالحقيقة هذه لا شك أنها قضية تتطلب حلا، وربما يوم من الأيام نخصص لها حلقة خاصة، وقد يعني يكون هناك نوع من الحلول. وأنا أذكر أنه في فعلا جمعية، ونحن وغيرنا يمكن أن يساهم في يعني حل مثل هذه المشكلات.
طيب
إن شاء الله.
14 سنة ولده، يعني هذا نداء أيضا لهذا الرجل الذي ربما يستمعنا الآن. يعني يوسف من السعودية يعني يشكرك على ندائك للظواهري، ويتحدث أنه بمناسبة حديثنا عن السجون، أنه يرى أن السجون هي مصدر كبير جدا لانتشار الفكر القاعدي أو الفكر التكفيري.
هو صحيح، يعني ما في شك أنه السجون الآن يعني أصبحت مكتظة بعدد من مع الأسف المنسوبين إلى هذا الفكر أو المتورطين فيه. وهنا في أكثر من بلد، يعني في مصر وفي دول الخليج وفي السعودية وفي الجزائر، وهذه يعني مصيبة كبيرة جدا. ويعني أنا أريد أن أقول أنه يعني أولا علينا أن نتذكر فعلا الإرهاب ضرب هذه البلاد على وجه الخصوص بشكل أقول لم يكن متوقعا، نحن ولا غيرنا لم يكن يتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد. نعم كنا نتوقع الأحداث المحلية والدولية أن يكون لها تبعات، لكن أن يمتد لهذه السنوات الطويلة وأن يكون عنده مثل هذه المحاولات التي يعني وصلت إلى مثل ما رأينا في رمضان، يعني تعرض لشخص الأمير محمد بن نايف، وهو يعني من أكثر المسؤولين مساسا بموضوع الأمن، هذه لا شك أنها مشكلة. أيضا أريد أن أقول أنه في البداية كان هناك تعامل أمني معتدل شديد الاعتدال، وأنا أريد أن أقول خبرا هنا، يعني بعد حدوث أول تفجير في المملكة كان هناك اتصال بيني وبين الأمير محمد، وأقول أنه على حسب يعني علمي أني أذكر هذه المكالمة
منتصف التسعينات
تقريبا، كان يقول لي أنه أكثر ما يقلقني أنه نحن وضعنا خطة من أجل يعني معاملة أكثر إنسانية للسجناء، ومحاولة تخفيف العقوبات، ومحاولة حفظ الحقوق، وعندنا برنامج متكامل. أشعر يقول أنه الآن أصبح مهدد أو أصبح في خطر في ظل مثل هذه الأحداث. أرجو أن يعيننا الله على أن نثبت على ما كنا نخطط له من إعادة يعني طبيعة التعامل الأمني مع الناس. لكن يبدو أن امتداد هذا الخطر واستمراره أنه فعلا أفضى إلى ما كان الأمير يخافه من يعني وجود نوع من القبضة الأمنية الشديدة. زيد على ذلك أنه أيضا أنا أقول بشهادة أنه عدد من الناس الذين خرجوا من السجون وهم كانوا متورطين في هالقضايا خرجوا بشفاعة أو خرجوا بعفو، عملوا نفس العمل مرة أخرى، وبعضهم يعني صرف لهم رواتب وسومحوا وأكرمت أسرهم، ثم تبين أنهم وقعوا في أعمال، وبعضهم قتلوا في قضايا يعني شاركوا في قضايا، وبعضهم أنا أعرفهم شخصيا يمكن يعني رجعوا مرة أخرى للسجون بسبب أنهم يعني عادوا إلى بعض ما كانوا يقعوا فيه من قبل. فهذا أوجد نوع من التوجس أنه أي واحد يخرج من الممكن أنه يعود إلى ما كان عليه، إذن الأفضل أن يبقى، وكأن القصة أن يبقوا حتى يعني تتوقف هذه القضية نهائيا ثم يتم النظر. طبعا هناك الآن ما يتعلق بموضوع الأحكام، وجود المحاكم والمحاكم الشرعية طبعا إذا حكمت انتهى الموضوع، لكن هناك أناس لم يقع لهم حكم، ومثل هؤلاء جدير بأن ينظر في وضعهم ويتم الإفراج عنهم بطريقة أو بأخرى. هناك أناس ربما يكونون صغار السن مثل ما ورد، أو قضاياهم في الجملة صغيرة وليست يعني ضخمة أو عريقة، أو ناس في مرحلة من المراحل يعني وقعوا في بعض العثرات البسيطة التي يمكن إقالتها. ويمكن نحن نستذكر معا كلام المتنبي لما يقول طلبتهم على الأمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب، وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب، تعطف أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عقاب، وعين الخاطئين هم وليسوا بأول معشر خطئوا فتابوا. مسألة مراعاة أحوال السجناء من جهة مثل ما قال الأخ الاتصال والزيارة وحسن المعاملة هذا موجود، ولا شك أنه يعني الناس يطمحون ويطلبون المزيد منه. شهر رمضان المبارك والعشر وليلة القدر والعيد هي فرصة أن يكون هناك لجنة للفحص والتعرف على هناك الناس الذين ندموا أو تابوا أو تراجعوا والإفراج عنهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم جميعا الهداية.
شكرا فضلي الدكتور سامة العودة. أم خالد ومعاذ بكرة إن شاء الله نجاوب عنكم، لازلنا في فعالية تشريع وسيكون لقاءنا إن شاء الله غدا عن الإنجاب. إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم.
لأجلك هذا نشيد الصباح يغرد بعد نسيم السحر، يذكر بالصفح قلب الحزين ويعمر بالحب دنيا البشر. ترابي ومائي وأحجاري ودعوة حب على السقيا، تحن إلى منزل وارف تشيده الهمة البانية، ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.